وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس.
نعم يعتبر آمرا. طيب بعض مثل أن يقول أعطني كذا من غير أمر عليك، أعطني كذا من غير أمر عليك، هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قرأنا هذا وذكرنا أن بعضهم قال إنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بدون ذكر قول، وأنه يكون بالقول وبالكتابة، وأنه لا يشترط أن يكون على سبيل الوجوب. نعم.
المحترزات يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا تسمى أمرا اصطلاحا، وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي، فما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه. الأمثلة للدعاء ربنا اغفر، ربنا
ولم يكن الاحتراز على سبيل الوجوب، وقد قلنا أن الصواب أن المندوبة مأمور به حقيقة، وقلنا أيضا أن الصواب أن الإشارة والكتابة أمر شرع، أمر شرع، ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فكتب إلى قيصر وكسرى يقول أسلموا، وهذا إقامة الحج عليه، ولما صلى أصحابه وراءه قياما وهو قاعد أشار إليهم أن يجلس فجلس. فهو إذا قدرنا أن الإشارة والكتابة لا تسمى أمرا لغة فهي أمر شرعا. نعم.
الأمثلة للدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالأفعال التي تحتها خط في الآية كل منها يسمى فعل دعاء لأنها طلب من الأعلى وهو الله سبحانه. والالتماس مثل قولك لزميلك لا ظل القلم أو أعطني المنحة. وللأمر كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة واحرصوا على الدروس.
خلف هذا من القرآن. لو قال نكتب كان أحسن. طيب الدعاء إذا كل خطاب موجه إلى الله عز وجل برفض الأمر فهو دعاء، يعني لا يمكن الإنسان يخاطب ربه على وجه الاستعلاء إطلاقا. طيب الأمر الموجه من العبد سيده ماذا نسميه؟
دعاء
الأحسن أن لا نقول دعاء، وإن كان بعض عبارات العلماء أنه يسمى دعاء، الأحسن أن نسميه مسألة أو سؤال، وألا نسميه دعاء. طيب من الزميل لزميله التماس ما لم يكن على وجه الاستعلاء، لأن بعض الزملاء يوجه الأمر إلى زميله على سبيل الاستعلاء إذا رأى أنه أفهم منه وأحرص منه، قال هذا زميل ليس بشيء هو دوني، فيوجهه لي على سبيل الاستعلاء. لكن إذا كان السائل الآمر يشعر بأنه موازن ومساوي للمأمور فهذا يسمى التماس. طيب ناول القلم وأعطي المحاس صح. الأمر إذا كان من الله لعباده فهو أمر بلا شك، وعلى العين والرأس كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة من قائله. نعم، كان يقول الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن لا بهذا اللفظ نفذوا، لكن يقول نفذوا أوامر الله سهل الله المراقب. نعم، احرصوا على الدروس المجلس. نعم،
الصيغ الدالة على الأمر: أولا فعل الأمر وأمثلته كما تقدم، ثانيا اسم فعل الأمر كتابي الدرس، فهام المسألة حذار الشر، ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا.
ما هي أسماء الأفعال إلا ما كان على وزن فعال؟ لا، في أسماء للأفعال على غير فعال، مثل ما بمعنى اكفوا، صف بمعنى اسكت، نهي اكفوا عن كل شيء، صهم عن كل كلام. ولهذا لو كان احد يحدثك بشيء فقلت صح فسكت ثم حدثك باخر لم يكن مخالفا، فاذا قلت صهم ثم حدثك ولو بتعليم العلم فهو فانه مخالف. على كل حال على الامر كل ما دل على الامر وامر بالبصيره فهو فعل الامر. نعم،
ثالثا المضارع المقترن بلام الامر وليعفوا وليصفحوا ولتكن منكم امه يدعون.
هذا فيه نظر، لان المضارع المقترن بلام الامر ليس امرا، الامر مستفاد من اللام، ولو قال المؤلف لام الامر لكان اوجع، لكن لام الامر لا تكون الا مقرونه بالفعل لانها من الحروف، والحرف لا يفهم معناه الا باضافه الى غيره. وقوله وليعفو وليصفح، ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو ترك المؤاخذه، والصفح الاعراض عن الذنب او عن العدوان او عن الاساءه بحيث لا تجري على لسانه ابدا، فهي إذن أعلى من العفو أو أدون؟ أعلى، لأن الإنسان قد يعفو ولكن يكون في قلبه شيء على من أساء إليه، وربما يتفوه بعض الأحيان من منة عليه. فإذا كان الصح يعني وله صفحة عنقك مجبرا عنه ولا تذكره ولكن على بالك. وقول ولتكن منكم أمة يدعون، الواقع أن المؤلف عفى الله عنه أخطأ في عدم ذكر المدعو إليه، يدعون إيش؟
إلى الخير،
لكن إذا حدثها يدعون إلى أي شيء، يحتمل الشر، يحتمل يدعون الله يسألونه، فمثل هذا التمثيل يعتبر قصورا واضحا، فلا بد ان تزيد عن تلك الى الخير، لان المساله مثال ما يتقيد الحكم.
رابعا المصدر النائب عن فعله عفوا وصفحا قياما لا جلوسا.
المصدر النائب عن فعله كما قال المؤلف عفوا أي اعف، صفحا افصح، قياما قم، لا قعودا لا تقعد، لأن على جلوس لا تقعد. فصار الآن صيغ الدالة على الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، لام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر.
ما يدل عليه الأمر من الأحكام الشرعية: يدل الأمر شرعا على الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عنه، مثل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أطيعوا الله ورسوله، وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. كيف مثاله؟ مثاله قوله تعالى في الأرقاء: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن الأمر في كاتبوهم للندب للإجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها. ومثل: وإذا حللتم فاصطادوا، فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط.
طيب اسمه يقوم هذه على الأمر من الأحكام الشرعية. لو قال ما يفيده لكان أحسن، لأن الدليل يطلب لإثبات الحكم، لكن ما يفيده يراد به ما تفيده الصيغة أو ما يستفاد منها. يقول يدل الأمر، والصواب أن يقول مفيد، يدل على الوجود عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عن مثاله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأطيع الله ورسوله. وعند وجود الصارف له عن الوجود يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. هذه مسألة مهمة من أهم المسائل في أصول الفقه، ومن أعسرها تطبيقا: هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: القول الأول أنه يقتضي الوجوب، والقول الثاني أنه لا يقتضي الوجوب، والقول الثالث التفريق بين ما كان متعلقا بالمروءة والخلق والأدب فيكون للاستحباب، وبين ما يكون متعلقا بالعبادة فيكون للوجوب، لأن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه، فإذا أمرهم بشيء من العبادات فهو للوجوب، لأن هذا هو المطابق لحكمة الخلق. فما هو دليل كل قول؟ أما من قال إن الأمر للوجوب فقال إن الله تعالى قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحدهم أمرين: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الزيغ، أو الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أو عذاب العلم فظاهر. قال: وهذا تحذير من الله عز وجل عن مخالفة الأمر. هذا دليل سمعي. دليل عقلي: أن مخالفة أمر الله نقص في تعظيم الله، وتعظيم الله تعالى واجب، وما كان واجبا فإنما مستلزمه واجب. وهذا الدليل كما ترى دليل قوي. وأما القائلون بأنه ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، فقالوا إن طلبه يرجح فعله، والأصل عدم العقوبة وبراءة الذمة من الوجوب، فيحمل على الاستحباب. وأما الذين فصلوا فكما أشرت لكم، قالوا إن ما يتعلق بالمعاملات والأخلاق يراد به تهذيب النفس واستعمال المروءة، وهذا لا علاقة له في العبادة، وما كان متعلقا بالعبادة فإن عبادة الله واجبة، فما كان مكملا لها فهو واجب. والحقيقة أنك لا تستطيع أن تطبق أي قول من هذه الأقوال على الواقع، لأن هناك أوامر كثيرة ليست للوجوب بالإجماع، وهناك أوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق للوجوب. فلهذا ينبغي أن يقال إن الغالب في الأوامر المتعلقة بالعبادات أنها للوجوب، والغالب فيما يتعلق بالأخلاق والمعاملات أنها للاستحباب، هذا الغالب. وإذا قلنا الغالب سلمنا من إرادات كثيرة يريدها علينا بعض الناس ويلزم بها بعض الناس نفسه وغيره. كل أمر يقول له، كل أمر يقول له، حتى وإن كان صفة في فعل أو صفة في قول يقول للوجوب، وهذا صعب. يعني تبقى أكثر الشريعة للوجوب، والآخر يقول كل أمر للاستحباب لا سيما إذا كان وصفا في مفعول أو يعني وصفا في عبادة فإنه يقول للاستحباب. ولهذا نقول اجعل كلمة غالب حتى تسلم من الإرادات، حتى تسلم من الإرادات. فمثلا الأكل بالشمال، الأكل باليمين، والأكل بالشمال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا متعلق بآداب الأكل. ومع ذلك بعضها واجب وبعضها غير واجب. التسمية الصحيح أنها واجبة، وبعض العلماء يقول سنة، لكن الصحيح أنها واجبة، لأنك إذا لم تسمي على أكلك أكل الشيطان معك، ويجب أن تمنع عدوك من مشاركتك. كل بيمينك، بعضهم يقول سنة وليس بواجب، نعم، لكن الصحيح أنه واجب، لأن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت بشماله صرت موافقا للشيطان مخالفا للرسول، وهذه مسألة كبيرة. كل ما يريد ها سنة. طيب شوف حديث واحد في ثلاثة أوامر اختلف فيها العلماء، واحد منها لا أظن أحدا يقول بوجوبه وهو كل ما يليك، اللهم إلا أن يتضمن ذلك أذية لمشاركك، فحينئذ يجب عليك أن تأكل مما يليك دفعا إيش؟ دفعا لأذية. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المسألة من أصعب المسائل، ولكن إذا قلنا الغالب نعم سلم، ثم يكون غير الغالب لا بد أن يكون قرينة. نعم. طيب يقول وعند وجود الصارف أو الوجود يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من أدلة أو القراءة، مثاله قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن الأمر في كاتبوهم للنقد للإجماع على عدم وجود الكتابة وندبها، ندبها معطوف على إيش؟ لا على عدم، نعم على عدم، يعني على عدم وجود الكتابة وعلى ندبها. وهذا الإجماع الذي نقله ليس بصحيح، فإن من العلماء من قال إنه إذا سأل العبد كتابة أجيب وجوبا، وهذا هو ظاهر الآية أنه يجب إذا طلب العبد الكتابة أن تجيبه. لكن ما معنى أن الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، إذا طلب المملوك من سيده أن يكاتبه وجب عليه أن يكاتبه على القول الراجح، ولا إجماع في عدم الوجوب. كيف يكاتبه؟ يقول العبد لسيده أريد أن أشتري نفسي منك، أريد أن أشتري نفسي منك، فيقول السيد نعم كم؟ قال بشتريها 5000، قال الله ربحت بعته، لكن لابد أن تكون مؤجلة. ومعنى مؤجلة يعني ما تقول انقذ الخمسة آلاف، لأنه ليس عنده مال، إذ أن مال المملوك لمن لسيد. لكن أنظر، قل مثلا 5000 يحل منها 1000 بعد شهرين و1000 بعد شهرين و1000 بعد شهرين حتى تسلم، فلا بد أن يكون مؤجلا بأجلين فأكثر. إذن هذه الآية لو صح الإجماع لكان قرينة على عدم الوجوب، لكن الإجماع لا يصح، والصحيح الوجوب، وأن العبد إذا طلب من سيده المكافأة وجب عليه أن يجيبه. لكن الله اشترط، قال إن علمتم فيهم خيرا. فما معنى الخير؟ قال أهل العلم أي الصلاح في الدين والكسب، هذا الخير. إذا عرفت أن هذا العبد صالح في دينه وأنه قال الكسب وجب كتابته، وإلا فلا، لأنه إذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب. واضح؟ إذا كان غير صالح في دينه ربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب. كيف الرقيب؟ ما دام من يمكن لسيده فالسيد رقيب عليه، لكن إذا تحرر لم يبقى لأحد عليه رقاب. فإذا علمنا أن هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا. كذلك إذا كان العبد ليس عنده كسب، طلب مني أن أكافئه ولكنه ليس عنده كسب، فاشل في دراسته، فاشل في عمله، إذا كاتبته ذهب يتكفف الناس وربما يؤدي ذلك إلى سرقة أو فساد خلق ليتوصل إلى العتق. وخلاصة القول أن قوله إن علمتم فيهم خيرا يعني إيش؟ صلاحا في دينهم وكسبا، فإن لم نعلم ذلك فإننا لا نوافقه على طلب المكاسب. ومثل قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا، نقول فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط، وهذا صحيح. لم يقل أحد من العلماء أن الإنسان إذا امتام الإحرام يجب عليه أن يذهب ويصطاد، بل ولا يستحق له أن يفعل ذلك أيضا، ولكن قول الصائم رفع للنهي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنوا بالبيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا يحللتم فاصطادوا، فهي رفع للنهي، هذا الامر رفع للنهي، وقيل انه للاباحه، فالمساله فيها قولا، هل هو رفع للنهي فيعود الشيء الى اصل حكمه قبل النهي، او هو للاباحه فيبقى مباحا. في هذا قولان، والارجح انه رفع للنهي فيعود الامر الى الحكم السابق. مثال قوله تعالى في يوم الجمعة فإذا أُدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل قول فانتشروا في الأرض رفع للنهي أول الإباحة؟ الأظهر أنه الأول رفع للنهي، فيبقى السعي في الأرض مطلوبا والذين قالوا انه الإباحة قالوا لما ورد النهي على الحكم الاصلي نسخ، فاذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الإباحة. نعم.
هل يقتضي الامر بشيء تكرار فعله في هذه المساله رايان؟ الاول يقول نعم ان الامر بشيء يقتضي تكرار فعله، ويؤيد رايه بامور: الف ان الامر لم يبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الازمان على بعض، فوجب ان يستوعب الفعل المامور به الزمن الممكن كله، وهذا يستدعي تكرارا. ب إن الأمر بشيء له عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن البدع، وبما أن
يشف يعني رأي الأمور. الأول أن الأمر
أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل، فكذا ضده وهو الأمر يستدعي العمل الدائم للفعل. والثاني يقول لا، الأمر بالشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله، ويؤيد رأيه بأمور: ألف أنه لو أفاد الأمر التكرار لشمل الأوقات كلها فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه، فلا يؤدي إلى ذلك لأن النهي امتناع وكف، ففيه تفريغ للزمن. ب إن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإجاده، وذلك يحصل بالأمر.
أما إن قصد الآمر
أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به لا أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإيجاده، وذلك يحصل بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة، والقياس على النهي باطل لأنه قياس في اللغة، وقد سبق توقيفها، فيكون كقوله لا أصومن فيبر بالمرة. ومحل النزاع بين الطرفين فيما إذا لم يوجد دليل يفيد التكرار أو عدمه، مثل قوله تعالى فأقيموا الصلاة، فإن الأمر بإقامة الصلاة لا يفيد تكرارها كل يوم. أما إذا وجد الدليل المفيد للتكرار مثل حافظوا على الصلوات، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يفيد التكرار قولا واحدا، لكن لا من فأقيم الصلاة، وإنما من الأدلة بعده. وكذا إذا قام الدليل على عدم التكرار مثل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإذا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أفي كل عام يا رسول الله، فقال بل مرة في العمر، ولو قلت نعم لوجبت، لم يدل الأمر على التكرار إجماعا. والرأي الصحيح أنه لا يقتضي التكرار.
إن هذه المسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي مرة واحدة؟ والمتعين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأنه يصدق الامتثال بمرة واحدة. ولو أننا قلنا أكثر التكرار للازم أن يجب في قوله تعالى تلك الطغاة إطعام عشر المساكين، وفي قوله حافظوا على الصلوات وأقيموا الصلاة وما أشبه ذلك، أن يكون الإنسان قائما بهذا الأمر دائما، وهذا لا يقول به أحد. والصواب المقارب، إذا علق الأمر بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب. إذا علق بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب. وإذا لم نعلق بسبب فإنه لا يقتضي التكرار قطعا. هذه القاعدة. فإذا علق بسبب فقيل مثلا كلما زالت الشمس فصلوا الظهر، يتكرر أو لا؟ يتكرر، لأنه علق بسبب وهذا السبب يتكرر فيكون مكررا بسبب. وأما ما لا يعلق بسبب فإن كان تركه يفوت وقتا مطلوبا فإنه أيضا للتكرار لئلا يفوت الوصف المطلوب، مثل بر الوالدين، بر الوالدين مأمور به، فهل نقول إذا برهما الإنسان مرة واحدة كفى؟ لا، لأنه معلق بالوصف وهو البر، والبر يقتضي أن يكون شاملا للوقت كله، فيكون هنا مكررا لأنه لا يتم البر إلا بذلك، والأمر هنا معلق بوصف وهو البر، فلا بد أن يكون مستوعبا لجميع الزمان. فصار ما علق بسبب فإنه يتكرر السبب، سواء قال ما بين الفترتين أم قصر، وما علق الوصف فإنه يتكرر ما دام هذا الوصف باقي، وهم مثل البر بر الوالد، فإن أمر به ولا يقال أنه اكتفى ببره مرة واحدة، بل لابد أن يشمل جميع الوقت، لأنه لو تخلى عن البر ولو ساعة من زمان فإنه لم يجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما ما قام الدليل على عدم التكرار فله دليل ظاهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم.
هل يقضي الأمر بالشيء فعله بالحال الفورية؟ معنى الفورية الإتيان بالمأمور به عقب صدور الأمر. معنى التراخي الإتيان بالمأمور به متأخرا عن وقت صدور الأمر. المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقضي الفورية،
يعني إذا الفورية يعني إيش؟ المبادرة، وأن الإنسان لا يتأخر، واقتران رد ذلك.
المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقضي الفورية، باء يقضي التراخي، جيم لا يقضي واحدا منهما. ومحل النزاع إذا لم يوجد دليل يدل على الفور أو التراخي، أما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا. وجهة الأول: أن المأمور لا يكون منتفدا لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. وجهة الثاني: أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر، ففي أي وقت أداه يكون محققا لغرض الأمر. وجهة الثالث: أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإيمان، وجاء مرة لعدم الفور كالحج، وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا تراخية إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر.
والصواب أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، هذا هو الصواب. والدليل على هذا أن الإنسان إذا قيل أقم الصلاة وتأخر فإنه يعد معه موت من العصيان، لأنه مضى زمن يمكنه أن يقيم به الصلاة فلم يفعل، وهذا موت من العصيان، وهذا دليل عقل. أما الدليل الشرعي فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في الحديبية أن يحلوا ويحلقوا تلكه، لكنهم لم يتلكوا عصيانا لكن رجاء أن ينسخ الأمر، تلكوا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقال ما الذي أغضبك؟ قال إني أمرتهم أن يحرقوا رؤوسهم ويحبوا ولم يفعلوا. فقالت يا رسول الله اخرج إليه وادع للحلاق واحرق رأسه. فخرج ودعا للحلاق فحلق رأسه، فجعل الناس يكاد يقتل بعضهم بعض، كل نقول احرقوا، لأن الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول. ورجاء من ينسخ الأمر تبدد حينما إيش حلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وهذا هو الصحيح. وأما كلام المؤلف يقول وجهة الأول أن المأمور لا يكون مثلا لما يؤمر به لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة، هذا تأليل جيد ولا مؤاخذة عليه. وجه الثاني أن القرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقد زمن الأمر، ففي أي وقت أجاز يكون محققا لغرض الآمر، هذا في نظر، لأن الآمر قد يكون من غرضه أن يبادر المأمور، فكيف نقول أن هذا محقق لغرض الآمر؟ ثم أن التأخير له آفات، كثيرا ما يؤخر الإنسان الامتثال وهو في ساعة، ثم يقرع له ما يمنعه من الفعل. ولهذا قال ان الامام احمد رحمه الله من اراد ان يحج فليغادر فان للتاخير افات، وصدق. ووجد الثالث ان الامر جاء التافه الذي يقول ليس للفور ولا التراخي، ان الامر جاء مره للفور كالامر بالامام، وجاء مره لعدم الفور كالحج. هذا المثال الاخير لأن الصواب أن الحج يجب على الفور، متى استطاع الإنسان سبيلا إليه يجب أن يحج ولا يجوز أن يؤخر. وحيث كان كذلك فلا يجيب الأمر فورية ولا تراخيا إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر. ونقول نحن بل الظاهر الأول، وهو أنه للفورية وله دليل سمع ودليل عقل. فما هو الدليل السمعي؟ لأن بعضكم أشكل على الدليل السمعي، ما هو؟ الكتاب والسنة. إذا قيل دليل سمعي في أي مكان فيراد به الكتاب والسنة. هذا البحث الآن قيمة، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ قلنا في هذا ثلاثة أقوال العلماء، والصواب أنه يقتضي الفورية. نعم. نعم.
ألا يستدل
قول الله عز وجل بالسارع إلى مغفرة من ربكم؟ ربما يستدل بهذا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، لولا أنه يأتيها اعتراض آخر يقول إن الأمر ليس للوجوب. استبق لنا هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ أصبر أصبر خنجر صار هذا القول بأنه بالاستدلال بالقول بأننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا يأتي اعتراض آخر، وهو أن الأمر إيش ليس للوجوب، فإذا صححنا أن الأمر للوجوب صار هذا دليل واضح. وأما قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله، أن المعنى أن الله لما يقضي ما أمره الأمر الكوني من بعث الناس، لأنه أتى بهذا قوله ثم إذا شاء أنشره كلا، يعني ليس بعاجز لكنه لم يقض ما أمره أمرا كليا وهو بعث الناس وسيقضيه. وهذا القول لغفار بن كثير هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية، وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبعث، لأن الملك إذا قال لهم البعث ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يا كنتم صادقين الناس يبعثون هاتوا آبائنا. لكن هل قيل لهم إنكم ستبعثون قبل قيام الساعة حتى يريدوا هذا الإيراد؟ أبدا. نعم. ما أدري من أغضبك عبد الله وبركاته، أنا ما أدري ما أعرف هذا. نعم. من هو؟ حديث من؟ نعم.
ألا يجب العام على التراكب؟
لا يا أصبع الحج ما برد إلا في سنة التاسع. أقول الحج ما برد إلا في السنة التاسعة حيث وجه مكة، لأنه يعني قبل أن تفتح مكة الحكمة تقتضي أن لا يفرض، لأن قريش منع العمرة فكيف بالحج. نعم.
هل يأثم من أخر الصلاة بعد دخول وقتها مع توفر يعني جميع الشروط والماء و
لا
عدم وجود مانع؟
لا 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 أقول لا يأثم، لأن وقت الصلاة مسة.
هل يقضي الأمر بالشيء فعله في متى يخرج المأمور عن عهدة الواجب؟ إذا كلف الشارع بشيء أصبح المكلف مسؤولا عنه مكلفا بتنفيذه وأدائه، ولا يخرج عن هذه المسؤولية والتبعة الملقاة على عاتقه إلا بأداء ما كلف به على الوجه المأمور به. مثال ذلك إذا أمرنا بأداء الصلاة أصبحنا مسؤولين عنها ويجب علينا أداؤها ونتحمل مسؤولية إهمالها والتفريط فيها، ولن نخرج عن هذه المسؤولية إلا إذا أديناها على الوجه الذي أمرنا الشارع بأدائها عليه مستوفية لأركانها وواجباتها وشروطها إلى آخره. فلو صليناها مثلا بغير الوقت أو بغير طهارة أو إلى غير القبلة دون عذر لم نخرج عن عهدة التكليف بها، وإنما نخرج عنها إذا أديت على الوجه المأمور به شرعا، ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة.
نعم. هذا بحث نخليه الدرس القادم إن شاء الله. الانتشار في الأرض وطلب الرزق مهم في السنة. إذا أصبح هذا المثال مهم سنة وابتراء الرزق. طيب إذا قلنا إن الأمر بعد الحظ للإباحة صار الانتشار في الأرض مباح فقط، وإذا قلنا لا يرجع إن هذا يرفع النهي ويرجع إلى أصله قلنا هو مباح هو مستحب. نعم. هي أصلا مستثنات هي وأما حديث أبي هريرة فلتها الناس أما كان يجهر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مراده إلا فتاتها عشر. تسعة عشر كنيسة الأرمن، يقول اشتبوا على كنيسة، وهذا جيد بارك الله فيه. طيب تنتبهوا يا جماعة اللي نعم ما في أسئلة. هذا البحث فيه أنه متى يخرج المأمور عن عنقة الواجب، يعني إذا كان أمر الواجب اللزوم فمتى يخرج؟ هل بمجرد أن يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل أو على أي وجه كان؟ والجواب لا، لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما أمر. فلو صلى الإنسان وعواته مكشوف أتى بالصلاة كبر قرأ ركع سجد أتى بكل الصلاة، هل يقول ينطلع من عهدة الواجب؟ لا، لأنه لم يأتي بها على الوجه الذي أمر. فلا يخرج من عهدة الواجب ولا يقال برئ ذمته إلا إذا أتى به على وجه المطلوب. طيب إذا لم أتي به هل يتجدد الأمر أو هو مأمور بالأمر السابق؟ وهذا من 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 المباحث الكلامية، لكن هم بحثوا هل يقضي أو هل يعين بأمر متجدد أم بالأمر السابق؟ إذا قلنا إنها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الفرض صار مأمورا بالأمر السابق. إلى الآن إلى الآن مؤمن، فإن كان غلب على ظنه أنه أتى به على وجه المسلم ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول إنه يؤمر بالقضاء أمرا غير الأول، لأن الأمر فعله وهو يظن أنه إيش أنه برئ ذمته منه. ومع ذلك نقول إن الخوض في هذا له في الواقع. الإنسان إذا أتى بالعبادة على الوجه الذي أمر به فقد أبرأ ذمته، وإذا لم أتي بها على الأمر الذي أمر به على الوجه الذي أمر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمة تانية فقط، ولا حاجة إلى أن نسطر السطور ونملأ الصفحات. نعم.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو مقدمة الواجب واجبة. تسير هذه القاعدة الأصولية أن الشارع إذا أمرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان أمره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه. فإذا أمرني بالصلاة.
وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس.
نعم يعتبر آمرا. طيب مثلا نقول أعطني كذا من غير أمر عليك، أعطني كذا من غير أمر عليك، هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا سبحانه الله ذكرنا قرأنا هذا وذكرنا أن بعضهم قال إنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بدون ذكر قول، وأنا ما كنت بالقول وبالكتابة، وأنه لا يشترط أن يكون على سبيل الوجوب. نعم.
المحترزات يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا تسمى أمرا اصطلاحا، وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي، فما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه. الأمثلة للدعاء ربنا اغفر ربنا
ولم يكن الاحتراز على سبيل الوجوب. وقد قلنا أن الصواب أن المندوب مأمور به حقيقة، وقلنا أيضا أن الصواب أن الإشارة والكتابة أمر شرع، أمر شرع. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فكتب إلى قيصر وكسرى يقول أسلموا، وهذا إقامة الحج عليه. ولما صلى أصحابه وراءه قياما وهو قاعد أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فهو إذا قدرنا أن الإشارة والكتابة لا تسمى أمرا لغة فهي أمر شرعا. نعم.
الأمثلة للدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالأفعال التي تحتها خط في الآية كل منها يسمى فعل دعاء، لأنها طلب من الأعلى وهو الله سبحانه. والالتماس مثل قولك لزميلك لا ظل القلم أو أعطني المنحة. وللأمر: كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة واحرصوا على الدروس.
خلف هذا من القرآن. لو قال نفذ كان أحسن. طيب، الدعاء إذا كل خطاب موجه إلى الله عز وجل برفع الأمر فهو دعاء. يعني لا يمكن الإنسان يخاطب ربه على وجه الاستعلاء إطلاقا. طيب، الأمر الموجه من العبد سيده ماذا نسميه؟
دعاء.
الأحسن لا نقول دعاء، وإن كان بعض عبارات العلماء أنه يسمى دعاء، الأحسن نسميه مسألة أو سؤال، وأن لا نسميه دعاء. دعاء. طيب، من الزميل لزميله التماس ما لم يكن على وجه الاستعلاء، لأن بعض الزملاء يوجه الأمر إلى زميله على سبيل الاستعلاء إذا رأى أنه أفهم منه وأحرص منه، قال هذا زميل ليس بشيء هو دوني، فيوجهه لي على سبيل الاستعلاء. لكن إذا كان السائل الآمر يشعر بأنه موازن ومساوي للمأمور فهذا يسمى التماس. طيب، ناول القلم وأعطي المحاس صح. الأمر إذا كان من الله لعباده فهو أمر بلا شك، وعلى العين والرأس. كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة من غايب. نعم، كان تقول الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن لا بهذا اللفظ نفذوا، لكن يقول نفذوا أوامر المدرسة هذا الله المراقب. نعم، احرصوا على الدروس المدرس. نعم،
الصيغ الدالة على الأمر: أولا فعل الأمر وأمثلته كما تقدم، ثانيا اسم فعل الأمر كتابي الدرس فهام المسألة حذار الشر، ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا.
ما هي أسماء الأفعال إلا ما كان على وزن فعال؟ لا، في أسماء للأفعال على غير فعال، مثل مهد بمعنى اكفر، صف بمعنى اسكت، مهل اكفر عن كل شيء، صهل عن كل كلام. ولهذا لو كان احد يحدثك بشيء فقلت صح فسكت ثم حدثك باخر لم يكن مخالفا، فإذا قلت صهيل ثم حدثك ولو بتعليم العلم فإنه مخالف. على كل حال، قال الأمر كل ما جل على الأمر وأمر من بصيرته فهو فعل الأمر. نعم،
ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا ولتكن منكم أمة يدعون.
هذا فيه نظر، لأن المضارع المقترن بلام الأمر ليس أمرا، الأمر مستفاد من اللام. ولو قال المؤلف لام الأمر لكان أوجع، لكن لام الأمر لا تكون إلا مقرونة بالفعل لأنها من الحروف، والحرف لا يفهم معناه إلا بإضافة إلى غيره. وقوله وليعفوا وليصفحوا، ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو ترك المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب أو عن العدوان أو عن الإساءة بحيث لا تجري على لسانه أبدا، فهي إذن أعلى من العفو أو أدون؟ أعلى، لأن الإنسان قد يعفو ولكن يكون في قلبه شيء على من أساء إليه، وربما يتفوه بعض الأحيان بالمنة عليه. فإذا الصفح يعني وله صفحة عنقك مجبرا عنه ولا تذكره ولكن على بالك. وقوله ولتكن منكم أمة يدعون، الواقع أن المؤلف عفى الله عنه أخطأ في عدم ذكر المدعو إليه، يدعون إيش؟
إلى الخير،
لكن إذا حدثها يدعون إلى أي شيء، يحتمل الشر، يحتمل يدعون الله يسألونه. فمثل هذا التمثيل يعتبر قصورا واضحا، فلا بد ان تزيد عن تلك الى الخير، لان المساله مثال ما يتعب الحكم.
رابعا المصدر النائب عن فعله عفوا وصفحا قياما لا جلوسا.
المصدر النائب عن فعله كما قال المؤلف عفوا أي اعف، صفحا اصفح، قياما قم، لا قعودا لا تقعد، لأن على جلوسا لا تقعد. فصار الآن صيغة الدالة على الأمر أرض، فعل الأمر، اسم فعل الأمر، لام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر.
ما يدل عليه الأمر من الأحكام الشرعية، يدل الأمر شرعا على الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عنه، مثل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أطيع الله ورسوله، وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. مثاله قوله تعالى في الأرقاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن الأمر في كاتبوهم للندب للإجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها. ومثل وإذا حللتم فاصطادوا، فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط.
طيب اسمها يقول ما يدل على الامر من الاحكام الشرعيه، لو قال ما نفيده لكان احسن، لان الدليل يطلب لاثبات الحكم، لكن ما نفيده يراد به ما تفيده الصيغه او ما يستفاد منها. يقول يدل الأمر، والصواب أن يقول مفيد، يدل على الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عنه. مثاله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأطيع الله ورسوله، وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. هذه مسألة مهمة من أهم المسائل في أصول الفقه، ومن أعسرها تطبيقا. هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يقتضي الوجوب، والقول الثاني أنه لا يقتضي الوجوب، والقول الثالث التفريق بين ما كان متعلقا بالمروءة والخلق والأدب فيكون للاستحباب، وبين ما يكون متعلقا بالعبادة فيكون للوجوب، لأن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه، فإذا أمرهم بشيء من العبادات فهو للوجوب، لأن هذا هو المطابق لحكمة الخلق. فما هو دليل كل قول؟ أما من قال إن الأمر للوجوب فقال إن الله تعالى قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحدهم أمرين: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الزيغ أو الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيعجبك، أو أما أو عذاب العليم فظاهر. قال: وهذا تحذير من الله عز وجل عن مخالفة الأمر. هذا دليل سمعي. دليل عقلي أن مخالفة أمر الله نقص في تعظيم الله، وتعظيم الله تعالى واجب، وما كان واجبا فإنما مستلزمه واجب. وهذا الدليل كما ترى دليل قوي. وأما القائلون بأنه ليس الوجوب وأنه هو الاستحباب، فقالوا إن طلبه يرجح فعله، والأصل عدم العقوبة وبراءة الذمة من الوجوب فيحمل على الاستحباب. وأما الذين فصلوا فكما أشرت لكم قالوا إن ما يتعلق بالمعاملات والأخلاق يراد به تهذيب النفس واستعمال المروءة، وهذا لا علاقة له في العبادة، وما كان متعلقا بالعبادة فإن عبادة الله واجبة، فما كان مكملا لها فهو واجب. والحقيقة أنك لا تستطيع أن تطبق أي قول من هذه الأقوال على الواقع، لأن هناك أوامر كثيرة ليست للوجوب بالإجماع، وهناك أوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق للوجوب. فلهذا ينبغي أن يقال إن الغالب في الأوامر المتعلقة بالعبادات أنها للوجوب، والغالب فيما يتعلق بالأخلاق والمعاملات أنها للاستحباب. هذا الغالب. وإذا قلنا الغالب سلمنا من إرادات كثيرة يريدها علينا بعض الناس ويلزم بها بعض الناس نفسه وغيره. كل أمر يقول الوجوب حتى وإن كان صفة في فعل أو صفة في قول يقول الوجوب. وهذا صعب، يعني تبقى أكثر الشريعة للوجوب، والآخر يقول كل أمر للاستحباب، لا سيما إذا كان وصفا في مفعول أو يعني وصفا في عبادة فإنه يقول الاستحباب. ولهذا نقول اجعل كلمة غالب حتى تسلم من الإرادات، حتى تسلم من الإرادات. فمثلا الأكل بالشمال، الأكل باليمين، والأكل بالشمال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة قال: سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا متعلق بآداب الأكل. ومع ذلك بعضها واجب وبعضها غير واجب، التسمية الصحيح أنها واجبة، وبعض العلماء يقول سنة، لكن الصحيح أنها واجبة، لأنك إذا لم تسمي على أكلك أكل الشيطان معك، ويجب أن تمنع عدوك من مشاركتك. كل ينمي بعض يقول سنة وليس بواجب، نعم، لكن الصحيح أنه واجب، لأن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت بشماله صرت موافقا للشيطان مخالفا للرسول، وهذه مسألة كبيرة. كل ما يريد سنة. طيب شوف حديث واحد فيه ثلاثة أوامر اختلف فيها العلماء، واحد منها لا أظن أحدا يقول بوجوبه وهو كل ما يريد، اللهم إلا أن يتضمن ذلك أذية لمشاركك فحينئذ يجب عليك أن تأكل مما يريد دفعا إيش؟ دفعا لأذية. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المسألة من أصعب المسائل، ولكن إذا قلنا الغالب نعم سلم، ثم يكون غير الغالب لا بد أن يكون هناك قرينة. نعم. طيب يقول وعند وجود الصارف أو الوجود يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من أدلة أو القراءة، مثاله قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن الأمر في كاتبوهم للنقد للإجماع على عدم وجود الكتابة ونقدها. نقدها معطوف على إيش؟ لا على عدم، نعم على عدم، يعني على عدم وجود الكتابة وعلى نقدها. وهذا الإجماع الذي نقله ليس بصحيح، فإن من العلماء من قال إنه إذا سأل العبد الكتابة أجيب وجوبا، وهذا هو ظاهر الآية أنه يجب إذا طلب العبد الكتابة أن تجيبه. لكن ما معنى أن الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه؟ إذا طلب المملوك من سيده أن يكاتبه وجب عليه أن يكاتبه على القول الراجح، ولا إجماع في عدم الوجوب. كيف يكاتبه؟ يقول العبد لسيده أريد أن أشتري نفسي منك، أريد أن أشتري نفسي منك، فيقول السيد نعم كم؟ قال بشتريها 5000. قال الله ربح بعته، لكن لابد أن تكون مؤجلة، ومعنى مؤجلة يعني ما تقول انقض 5000، لأنه ليس عنده مال، إذ أن مال المملوك لمن؟ لسيد. لكن أنظر قل مثلا 5000 يحل منها 1000 بعد شهرين و1000 بعد شهرين و1000 بعد شهرين حتى تسلم، فلا بد أن يكون مؤجلا بأجلين فأكثر. إذن هذه الآية لو صح الإجماع لكان قرينة على عدم الوجوب، لكن الإجماع لا يصح، والصحيح الوجوب، وأن العبد إذا طلب من سيده المكافأة وجب عليه أن يجيبه، لكن ما اشترط؟ قال إن علمتم فيهم خيرا. فما معنى الخير؟ قال أهل العلم أي الصلاح في الدين والكسب، هذا الخير. إذا عرفت أن هذا العبد صالح في الدين وأنه قال الكسب وجبت كتابته، وإلا فلا، لأنه إذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب. واضح؟ إذا كان غير صالح الدين ربما يطلب الإجابة لألا يكون عليه رقيب. كيف الرقيب؟ ما دام من يمكن لسيده فالسيد رقيب عليه، لكن إذا تحرر لم يبقى لأحد عليه رقاب. فإذا علمنا أن هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا. كذلك إذا كان العبد ليس عنده كسب طلب مني أن أكافئه ولكنه ليس عنده كسب، فاشل في دراسته، فاشل في عمله، إذا كاتبته ذهب يتكفف الناس وربما يؤدي ذلك إلى سرقة أو فساد خلق ليتوصل إلى العتق. وخلاصة القول أن قوله إن علمتم فيهم خيرا يعني إيش؟ صلاحا في دينهم وكسبا، فإن لم نعلم ذلك فإننا لا نوافقه على طلب المكاسب. ومثل قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا، نقول فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد على التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط، وهذا صحيح. لم يقل أحد من العلماء أن الإنسان إذا انتهى من الإحرام يجب عليه أن يذهب ويصطاد، بل ولو يستحق له أن يفعل ذلك أيضا، ولكن قول الصائم رفع للنهي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ولا الشهر ولا الشهر حرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنوا بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا يحللتم فاصطادوا، فهي رفع للنهي، هذا الامر رفع للنهي، وقيل انه للاباحه، فالمساله فيها قولا، هل هو رفع للنهي فيعود الشيء الى اصل حكمه قبل النهي، او هو للاباحه فيبقى مباحا. في هذا قولان، والارجح انه رفع للنهي فيعود الامر الى الحكم السابق. مثال قوله تعالى في يوم الجمعة فإذا أُدِّيَتِ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل قول فانتشروا في الأرض رفع للنهي أول الإباحة؟ الأظهر أنه الأول رفع للنهي، فيبقى السعي في الأرض مطلوبا. والذين قالوا انه الإباحة قالوا لما ورد النهي على الحكم الاصلي نسخ، فاذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الإباحة. نعم.
هل يقتضي الامر بشيء تكرار فعله في هذه المساله رايان؟ الاول يقول نعم ان الامر بشيء يقتضي تكرار فعله، ويؤيد رأيه بأمور: ألف إن الأمر لم يبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الأزمان على بعض، فوجب أن يستوعب الفعل المأمور به الزمن الممكن كله، وهذا يستدعي تكراره. ب إن الأمر بشيء له عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن البدع، وبما أن
يشف يعني رأي الأمور الأول أن الأمر
ها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل، فكذا ضده وهو الأمر يستدعي العمل الدائم للفعل. والثاني يقول: لا، الأمر بالشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله، ويؤيد رأيه بأمور. ألف: أنه لو أفاد الأمر التكرار لشمل الأوقات كلها، فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه، فلا يؤدي إلى ذلك، لأن النهي امتناع وكف، ففيه تفريغ للزمن. إن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإجاده، وذلك يحصل بالأمر.
أما قصد الآمر
أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به لا أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإيجاده، وذلك يحصل بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة. والقياس على النهي باطل، لأنه قياس في اللغة، وقد سبق توقيفها، فيكون كقوله: لا أصومن فيبر بالمرة. ومحل النزاع بين الطرفين فيما إذا لم يوجد دليل يفيد التكرار أو عدمه، مثل قوله تعالى: فأقيموا الصلاة، فإن الأمر بإقامة الصلاة لا يفيد تكرارها كل يوم. أما إذا وجد الدليل المفيد للتكرار، مثل: حافظوا على الصلوات، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يفيد التكرار قولا واحدا، لكن لا من فأقيم الصلاة، وإنما من الأدلة بعده. وكذا إذا قام الدليل على عدم التكرار، مثل: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإذا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: بل مرة في العمر، ولو قلت نعم لوجبت، لم يدل الأمر على التكرار إجماعا. والرأي الصحيح أنه لا يقتضي التكرار.
إن هذه المسألة، هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي مرة واحدة؟ والمتعين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأنه يصدق الامتثال بمرة واحدة. ولو أننا قلنا أكثر التكرار للازم أن يجب في قوله تعالى: تلك الطغاة إطعام عشر المساكين، وفي قوله: حافظوا على الصلوات وأقيموا الصلاة وما أشبه ذلك، أن يكون الإنسان قائما بهذا الأمر دائما، وهذا لا يقول به أحد. والصواب المقابل: إذا علق الأمر بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب. إذا علق بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب، وإذا لم يعلق بسبب فإنه لا يقتضي التكرار قطعا. هذه القاعدة. فإذا علق بسبب فقيل مثلا: كلما زالت الشمس فصلوا الظهر، يتكرر أو لا؟ يتكرر، لأنه علق بسبب، وهذا السبب يتكرر فيكون مكررا بسبب. وأما ما لا يعلق بسبب، فإن كان تركه يفوت وقتا مطلوبا فإنه أيضا للتكرار، لئلا يفوت الوصف المطلوب. مثل بر الوالدين، بر الوالدين مأمور به، فهل نقول إذا برهما الإنسان مرة واحدة كفى؟ لا، لأنه معلق بالوصف وهو البر، والبر يقتضي أن يكون شاملا للوقت كله، فيكون هنا مكررا لأنه لا يتم البر إلا بذلك، والأمر هنا معلق بوصف وهو البر، فلا بد أن يكون مستوعبا لجميع الزمان. فصار ما علق بسبب فإنه يتكرر السبب، سواء قال ما بين الفترتين أم قصر، وما علق الوصل فإنه يتكرر ما دام هذا الوصف باقي. وهم مثل البر بر الوالد، فإن أمر به ولا يقال أنه اكتفى ببره مرة واحدة، بل لابد أن يشمل جميع الوقت، لأنه لو تخلى عن البر ولو ساعة من زمان فإنه لم يجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما ما قام كبير على عدم التفاعل فله إليه ظاهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. نعم.
هل يقضي الأمر بالشيء فعله بالحال الفورية مع الفورية الاتيان بالمأمور به عقب صدور الأمر، مع التراخي الاتيان بالمأمور به متأخرا عن وقت صدور الأمر؟ المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقضي الفورية،
يعني إذا الفورية يعني إيش؟ المبادرة، وأن الإنسان لا يتأخر، واقتران رد ذلك.
المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقضي الفورية، باء يقضي التراخي، جيم لا يقضي واحدا منهما. ومحل النزاع إذا لم يوجد دليل يدل على الفور أو التراخي، أما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا. وجهة الأول: أن المأمور لا يكون منتفدا لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. وجهة الثاني: أن الغرض من الأمر إيجاب الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر، ففي أي وقت أداه يكون محققا لغرض الأمر. وجهة الثالث: أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإيمان، وجاء مرة لعدم الفور كالحج، وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا تراخية إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر.
والصواب أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، هذا هو الصواب. والدليل على هذا أن الإنسان إذا قيل أقم الصلاة وتأخر فإنه يعد معه موت من العصيان، لأنه مر زمن يمكنه أن يقيم به الصلاة فلم يفعل، وهذا موت من العصيان. وهذا دليل عقل من الدليل الشرعي، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في الحديبية أن يحلوا ويحرقوا رؤوسهم تلكوا، لكنهم لم يتلكوا عصيانا، لكن رجاء أن ينسخ الأمر تلكوا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقال: ما الذي أغضبك؟ قال: إني أمرتهم أن يحرقوا رؤوسهم ويحلوا ولم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، اخرج إليه وادع بالحلاق واحرق رأسه. فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فجعل الناس يكاد يقتل بعضهم بعض، كل نقول احرقه، لأن الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول. ورجاء من ينسخ الأمر تبدأ حينما إيش؟ حلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وهذا هو الصحيح. وأما كلام المؤلف يقول وجهة الأول أن المأمور لا يكون مثلا لما يؤمر به لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. هذا تعليم جيد ولا مؤاخذة عليه. وجه الثاني أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر، ففي أي وقت أداء يكون محققا لغرض الآمر. هذا في نظر، لأن الآمر قد يكون من غرضه أن يبادر المأمور، فكيف نقول أن هذا محقق لغرض الآمر؟ ثم أن التأخير له آفات. كثيرا ما يؤخر الإنسان الامتثال وهو في ساعة، ثم يقرع له ما يمنعه من الفعل. ولهذا قال أن الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يحج فليبادر فإن للتأخير آفات. وصدق. ووجد الثالث أن الأمر جاء التافه الذي يقول ليس للفور ولا التراخي، أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإمام، وجاء مرة لعدم الفور كالحج. هذا المثال الأخير لأن الصواب أن الحج يجب على الفور، متى استطاع الإنسان سبيلا إليه يجب أن يحج ولا يجب أن يؤخر. وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا فراقا إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر. ونقول نحن بل الظاهر الأول، وهو أنه للفورية وله دليل سمع ودليل عقل. فما هو دليل السمع؟ لأن بعضكم أشكل على الدليل السمع، ما هو؟ الكتاب والسنة. إذا قيل دليل سمع في أي مكان فيراد به الكتاب والسنة. هذا البحث الآن قيل هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ قلنا في هذا ثلاثة أقوال العلماء، والصواب أنه يقتضي الفورية. نعم. نعم. إيه نعم، ربما يستدل بهذا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. لولا أنه يأتيها أثار آخر يقول إن الأمر ليس للوجوب، استبق لنا هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا. أصبر أصبر خمسة صار هذا القول بأنه بالاستدلال بالقول بأننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا يأتي اعتراف آخر، وهو أن الأمر إيش ليس للوجوب. فإذا صححنا أن الأمر للوجوب صار هذا دليل واضح. وأما قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمر، فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله، أن المعنى أن الله لما يقضي ما أمره الأمر الكوني من بعث الناس، لأنه أتى بهذا بقوله ثم إذا شاء أنشره كلا، يعني ليس بعاجل، لكنه لم يقضي ما أمره أمرا كونيا وهو بعث الناس وسيقضي. وهذا القول لغفار بن كبير هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية، وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبعث، لأن الملك إذا قال لهم البعث ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يا كم صادقين الناس يبعثون هاتوا آبائنا. لكن هل قيل لهم إنكم ستبعثون قبل قيام الساعة حتى يريدوا هذا الإيراد؟ أبدا. نعم. ما أدري من أغضبك على صلى الله عليه وسلم، ما أدري هذا. نعم.
من هو؟
حديث من؟ نعم. لا يا أخوة الحج ما برد إلا بسلبته. أقول الحج ما برد إلا بالسنة السابقة حيث وجهت مكة، لأنه يعني قبل أن تفتح مكة الحكمة تقتضي أن لا يفرض، لأن قريش منع العمرة فكيف بالحج. نعم.
هل يأثم من أخر الصلاة بعد دخول وقتها مع توفر يعني جميع الشروط والماء و
لا
عدم مزمنة.
لا 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 يأثم لأن وقت الصلاة مسة.
هل يقضي الأمر بالشيء فعله في نعم. متى يخرج المأمور عن عهدة الواجب؟ إذا كلف الشارع بشيء أصبح المكلف مسؤولا عنه مكلفا بتنفيذه وأدائه ولا يخرج عن هذه المسؤولية والتبعة الملقاة على عاتقه إلا بأداء ما كلف به على الوجه المأمور به. مثال ذلك إذا أمرنا بأداء الصلاة أصبحنا مسؤولين عنها ويجب علينا أداؤها ونتحمل مسؤولية إهمالها والتفريط فيها، ولن نخرج عن هذه المسؤولية إلا إذا أديناها على الوجه الذي أمرنا الشارع بأدائها عليه مستوفية لأركانها وواجباتها وشروطها إلى آخره. فلو صليناها مثلا بغير الوقت أو بغير طهارة أو إلى غير القبلة دون عذر لم نخرج عن عهدة التكليف بها، وإنما نخرج عنها إذا أديت على الوجه المأمور به شرعا، ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة.
نعم هذا بحث نخلي الدرس القادم إن شاء الله. الانتشار في الأرض وطلب الرزق مو مسلك السنة. إذا أصبح هذا المثال مو سنة وابتراء الرزق. طيب إذا قلنا إن الأمر بعد الحظر للإباحة صار الانتشار في الأرض مباح فقط، وإذا قلنا لا يرجع إن هذا يرفع النهي ويرجع إلى أصله قلنا هو مباح هو مستحب. نعم. هي أصلا مستثناء فيها. وأما حديث أبي هريرة فلتها الناس أما كان يجهر بين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مراد إلا فتاتها. تسعة عشر كنيسة الأرمن يقول اشتبوا على كنيسة وهذا جيد بارك الله فيك. طيب فانتبهوا يا جماعة اللي نعم ما في أسئلة. هذا البحث فيه أنه متى يخرج المأمور عن عهدة الواجب، يعني إذا كان أمر الواجب اللزوم فمتى يخرج؟ هل بمجرد أن يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل أو على أي وجه كان؟ والجواب لا، لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما أمر. فلو صلى الإنسان وأوقاته مكشوف أتى بالصلاة كبر قرأ ركع سجد أتى بكل الصلاة، هل يقول ينطلع من عهدة الواجب؟ لا، لأنه لم يأتي بها على الوجه الذي أمر. فلا يخرج الناس رواه ولا يقال برئ ذمته الا اذا اتى به على وجه المطلوب. طيب اذا لم اتل هل يتجدد الامر او هو مامور بالامر السابق؟ وهذا من 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 المباحث الكلاميه، لكن هم بحثوا هل يقضي او هل يعين بامر متجدد ام بالامر السابق. اذا قلنا انها لم تبرا الذمه ولم يسقط الفرض صار مامورا بالامر السابق. الى الان لم الى الان لم يؤثر. فان كان غلب على ظنه انه اتى به على وجه المسلم ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول انه يؤمر بالقضاء امرا غير الاول، لان الامر فعله وهو يظن انه ايش انه برئ ذمته منه. ومع ذلك نقول ان الخوض في هذا له في الواقع. الانسان اذا اتى بالعباده على الوجه الذي امر به فقد ابرأ ذمته، واذا لم ات بها على الذي امر به على الوجه الذي امر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كلمتان فقط، ولا حاجه الى ان نسطر السطور ونملا الصفحات. نعم.
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او مقدمه الواجب واجبه. تسير هذه القاعده الاصوليه ان الشارع اذا امرنا بفعل شيء كالصلاه والحج مثلا كان امره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه. فاذا امرني بالصلاه